الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحب بعض إخواننا أن نقرأ في بعض المتون المقررة في الحفظ لتسهيل حفظها وفهمها والمرور عليها بشرح مختصر يعين الطالب يعني على فهم هذه المتون حتى ينتفع بذلك. فكان الاختيار أن يكون في هذا الوقت القراءة في شرح 40 النووية الإمام النووي رحمه الله، وبعد الصلاة سيكون إن شاء الله في شرح القواعد الأربع، وكلا الشرحين للشيخ صالح العصيمي حفظه الله، وذلك لكون يعني هذه الشروح مختصرة، وكذلك أيضا فيها من دقائق العلوم والتنبيهات ما ينتفع به طالب العلم. وهذه الأربعين النووية مما اعتنى بها العلماء اعتناء عظيما حتى كثرت شروحها والتعليقات عليها واشتهرت كذلك اشتهارا عظيما، وهذا يدلنا على صدق إخلاص مؤلفها، ولهذا نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، ليس فقط الأربعين بل كثير من كتب الإمام النووي رحمه الله انتشرت واشتهرت وانتفع بها طلاب العلم كرياض الصالحين الذي ربما لا يخلو منه مسجد أو بيت، وهكذا أيضا بقية مؤلفاته في شتى أبواب أو فنون العلم، ومن هذا الكتاب كتاب الأربعين النووية، وسميت بالأربعين النووية نسبة إلى الإمام النووي رحمه الله، وهو أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري النووي رحمه الله، المتوفى سنة 676 للهجرة، وهو من أئمة الشافعية والمقررين لمذهب الإمام الشافعي، إلا أنه رحمه الله إمام مجتهد لا يتقيد بالمذهب، وإنما يرجح ما دل عليه الدليل، كما في شرحه لصحيح مسلم، وهكذا أيضا في شرحه للمهذب وغير ذلك من كتبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، فأصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري، ف ثم يأتي بعده صحيح الإمام مسلم. وقد تلقى هذين الكتابين الأمة بالقبول، إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالإمام الدارقطني رحمه الله وغيره، منها ما تم فيه الانتقاد ومنها ما لم يتم فيه الانتقاد، لكن في الجملة فهما الأصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، وإن وهو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، فعزه إليهما باعتبار وجود الألفاظ فيهما وإن لم يتفقا على سياق واحد، بمعنى أن البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، في صحيحيهما، لكن ليس بهذا السياق بذكر بعض ألفاظه ومجموع السياقين والروايات المروية في هذا الحديث تشتمل على هذا السياق وعلى هذا اللفظ. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالأعمال بالنيات، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، فلكل امرئ من عمله ما نوى. نعم، فهنا ذكر أن في هاتين الجملتين تضمن أنهما تضمنتا خبرين، فالأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، أي قوله إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال بالنيات، إنما الأعمال ما هو يعني التقدير، إنما الأعمال وجودها كمالها صحتها، التقدير صحتها، إنما الأعمال بالنيات أي صحة الأعمال بالنيات، إذا وجدت النية الصالحة الصادقة صلحت هذه الأعمال، وإذا لم توجد هذه النية فسدت هذه الأعمال. لو أن إنسان صلى ولم تكن نيته أن يصلي لله، إنما صلى رياء من أجل أن يمدح وأن يثنى عليه، هل يثاب على هذه العبادة وهذا العمل، وهل تصح منه هذه العبادة؟ الجواب لا، لأن النية غير موجودة، النية الصالحة الصادقة. وهكذا إذا تصدق، وهكذا إذا حج، وإذا صام، وإذا قرأ القرآن، وإذا طلب العلم، وغير ذلك من الأعمال والقرب، إن خلت من النية الصالحة وقصد ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب، فإنه لا يثاب على هذا العمل ولا يصح منه هذا العمل. فهذا هذه الجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، أنها أن الأعمال بالنيات صحتها وترتب الثواب عليها وحصول الأجر يكون بالنية، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، فلكل امرئ من عمله ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نوى أن يكون لله فكان كذلك، وإن نوى أن يكون لغير الله فكان سيكون كذلك، إن كان لله أجر وأثيب وصح عمله، وإن كان لغير الله فإنه لن يؤجر ولن يثاب. قال: والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. نعم، هذه النية في الشرع، النية في اللغة القصد والعزم، القصد والعزم، نويت سفرا يعني قصدت وعزمت على السفر. نعم، وأما في الشرع فهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إذا النية محلها القلب، إرادة القلب، النية محلها القلب، فالله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان ومقصده ومراده. ولهذا لا يشرع التلفظ بالنية في سائر العبادات، التلفظ بها بدعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، ولم يقل بذلك أحد من أئمة الإسلام المشهورين، فالتلفظ بها من البدع والمحدثات. وأما الدخول في الحج بالتلبية أو الإحرام، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، هذا ليس تلفظ بالنية، ليس تلفظ بالنية، وإنما هذا شروع في الدخول في الحج، هو بمنزلة التكبير في الدخول في الصلاة. أنت لما تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، هل قولك الله أكبر هذه تلفظ بالنية؟ الجواب لا، وإنما هو شروع في الدخول في هذه العبادة، فإنك لا تدخل إلى الصلاة إلا إذا كبرت. وهكذا يقال التلبية والإحرام بالنسبة للحج هو شروع في الدخول في النسك وفي أداء هذه العبادة، ليس هو تلفظ بالنية. النية محلها القلب، أنت منذ أن تخرج من بيتك وتسافر هذه نية تريد بها مثلا الحج أو العمرة. نعم، فالنية محلها القلب، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، تقربا إلى الله، هذه النية الصادقة. أما إذا أردت بعمل القلب أو إرادة القلب العمل تقرب إلى غير الله فهذا هو الرياء والوقوع في الشرك في عبادة الله جل وعلا. قال: لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين أتبعهما بمثال يتبين به المقال. نعم، فذكر الأمثلة مما يبين يعني المراد ويتضح به المقال، وهذا أسلوب من أساليب التعليم التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة أحكام دينهم بذكر بعض الأمثلة التي تقرب المعنى وتوضحه وتبينه. قال: فذكر عملا واحدا في صورته اختلفت مثوبته بالنظر إلى نية العامل. فالعمل المذكور هو الهجرة، والعاملون له نوعان: أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. نعم، الآن العمل واحد، هذا هاجر وهذا هاجر، الهجرة موجودة من هذا العامل ومن ذاك العامل، لكن النية اختلفت، النية اختلفت، هذا هاجر إلى الله ورسوله، وهذا هاجر نيته هو التجارة أو يريد الزواج بامرأة. قال: فكان جزاء الأول، فكان جزاء الأول أن وقع أجره على الله، يعني الذي هاجر إلى الله ورسوله. قال: وأشير إلى تحقق أجره بالمطابقة بين العمل والجزاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم، عمله هجرة إلى الله ورسوله، الجزاء أن هجرته إلى الله ورسوله، يعني كان عمله هذا ونيته هذه الصادقة وإخلاصه في عمله أنه هاجر إلى الله ورسوله يريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، فكانت هجرته كذلك، يعني نال هذا الأجر وهذا الثواب، ووافقت النية حصول هذا الأجر والثواب المرتب على هذا العمل. قال: والآخر لم يصب من هجرته إلا كونه تاجرا أو ناكحا، فهو تاجر إذا أصاب دنيا، وهو ناكح إذا تزوج امرأة، يعني ليس له من الهجرة إلا ما نوى، هو نوى الدنيا، نوى أن يتاجر بالمال أو أن يتزوج امرأة يرغب في نكاحها. فإذا حصل له ذلك، إذا حصل له ذلك أن وجد المال الذي يتاجر به، أو فتحت له التجارة، أو تزوج هذه المرأة التي يرغب في نكاحها، ليس له من الهجرة إلا إرادة الدنيا، فيحرم أجر الهجرة وثوابها، مع أن العمل واحد، هجرة وهجرة، لكن اختلفت النية فاختلف الثواب والجزاء على هذا العمل لاختلاف النية. قال: وأشير إلى هوان حظه من هجرته بطي ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا أو امرأة ينكحها، لأن المقام مقام تحقير وتهوين من شأنه وضعف نيته وقصرها، لم يكن له حظ من المدح والثناء والتعظيم، بخلاف الأول لما كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا محل فخر ومحل يعني مدح وثناء، كان من المناسب أن يجاب بمثل ذلك، فقيل فهجرته إلى الله ورسوله. أما هذا لما كانت نيته الدنيا وحطامها، كان يعني حظه أن يطوى ذكره وأن لا يذكر. قال: أي ليس له منها شيء سوى ما قصده من التجارة والنكاح. نعم. واشتهر في عند ذكر هذا الحديث، يذكر بعض الشراح قصة مهاجر بن قيس أنه هاجر لأجل الزواج يعني بامرأة ونكاحها، وإن كانت القصة صحيحة لكن ليست هي سبب ذكر هذا الحديث، ليست هي سبب ذكر هذا الحديث. قال: واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنها عمل لم تكن تعرفه العرب في أحوالها، فإن العربي شديد المحبة لأرضه قوي اللصوق بها، فلا يفارقها إلا في ابتغاء شيء، يعني مقصد من المقاصد، كالربيع، يعني تتبع مواضع الرعي ومواضع العشب، لأنهم في الغالب هم أهل الرعي، عندهم أغنام وعندهم إبل يرعونها، فينظرون المواضع الخصبة فيتبعونها ثم يرجعون إلى بلادهم، أو يذهب للتجارة يتاجر ثم يرجع إلى بلده. قال: ثم يرجع إليها أو لغلبة عدو عليها، يعني إذا غلب عليهم العدو ربما خرجوا وفارقوا أوطانهم وهاجروا منها. قال: فجاء الإسلام بنزع الأبدان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لتخلص القلوب من شر الكفر وتكون في حصن آمن منه. نعم، هذا هو أصل الهجرة. الهجرة في اللغة هو الانتقال من موضع إلى موضع، وفي الشرع الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أن يهاجر الإنسان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتكون واجبة إذا كان الإنسان في بلاد الكفر مضيق عليه، لا يستطيع إظهار دينه وشعائر الإسلام، فهنا يجب عليه أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر. وأما إن كان يستطيع إظهار دينه وشرائع الإسلام فيتستحب له الهجرة، تستحب له الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد تكون الهجرة كذلك من بلد الكفر إلى بلد كفر، هو أخف من بلد الكفر التي هو فيها، كأن يكون في بلاد كفر يؤذون المسلمين ويضيقون عليهم، وهناك بلاد أخرى هي بلاد كفر لكنهم لا يؤذون المسلمين، فهنا يهاجر إلى تلك البلد الأخرى كما فعل المسلمون لما هاجروا من مكة إلى الحبشة، مع أن الحبشة بلاد كفر، هي بلاد كفر يعني فيها دين النصرانية، لكن لما كان يعني حاكمها لا يؤذي أحدا ولا يظلم أحدا هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة. وقد تكون الهجرة من بلد المعصية إلى بلاد الطاعة، من بلد المعصية إلى بلاد الطاعة، كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما سأل أعلم أهل الأرض بعد أن كمل 100 هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى الأرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. الحديث الشاهد أنه نقله من الأرض التي هو فيها إلى أرض فيها قوم يعبدون الله ويعني تكثر فيها الطاعة، فأمره بالهجرة إليها. نعم، فهذا هو أصل الهجرة. فالشريعة والإسلام جاء بالأمر بالهجرة من بلاد الكفر حتى يسلم الإنسان دينه، لأنه في بقائه في بلاد الكفر قد يفتن في دينه، قد يفتن في دينه، فقد يضيق عليه ويبتلى، فربما يرتد عياذا بالله، أو يضعف في دينه فيضيع الواجبات أو يقع في المحرمات. فلذلك أمر بالهجرة إلى بلاد الإسلام حتى يسلم له دينه ويخلص يعني قلبه من شوائب الشرك والكفر ويتحقق فيه الإيمان والتوحيد. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وعلى هذا فانقطعت الهجرة التي كانت من مكة قبل فتحها. وهذا الحديث يعني اهتم أهل العلم بذكره في أوائل الكتب وأوائل المصنفات لأجل التنبيه، التنبيه إلى إخلاص النية، التنبيه إلى إخلاص النية، وأن يخلص طالب العلم نيته في طلبه للعلم أن يكون لله جل وعلا، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يعني تخلص له جميع الأعمال بإخلاص النية فيها، فهذا مما يعين على مجاهدة القلب في إخلاص نيتها لله جل وعلا. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.